الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. المورد الأخير من موارد القسم الأول من النوع الثاني: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. في هذا المورد عندنا مطالب ثلاثة. المطلب الأول يرتبط بوجوب إتلاف هذه الدراهم. المطلب الثاني يرتبط بما لو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال. والمطلب الثالث في المقارنة بين نتيجة البيع هنا ونتيجة البيع في المطالب والأمثلة السابقة للنوع للقسم الأول من النوع الثاني. قبل هذا كل هذا لا بد لنا من أن نقف شيئا ما عند عنوان المطلب. عنوان المطلب: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. لاحظوا معي الآن، قد يكون هناك دراهم يتخللها الغش. يعني الآن مثلا على سبيل المثال في زماننا كل العملات المعدنية مخلوطة من معادن متعددة، حتى الذهب الموجود في زماننا مخلوط بين ذهب ونحاس، بين ذهب وبرونز، وهذه التي يقولونها عيار 18 عيار 21 وعيار 24، هذه لعلها إشارة إلى هذا المعنى أن نسبة الذهب كم هي في هذا الموجود. هذا النحو من الخلط خارج عن محل كلامنا. يعني لو فرضنا في زمان الدراهم والدنانير هناك دراهم فيها غش، يعني هي صنعت مخلوطة، صنعت ليست من الفضة الخالصة ودنانير ليست من الذهب الخالص، وإنما صنعت مخلوطة، هذه تخرج عن محل كلامنا. هذه غير فمحل كلامنا دراهم صنعت لأجل الغش. يعني إما أن فيها نسبة المعدن الأساسي الذي هو الفضة مثلا، الدرهم من فضة، قليلة جدا أو أصلاً ما فيها فضة. لاحظتم كيف؟ إما ما فيها فضة أو فضة قليلة جداً، هذا محل كلامنا. أما إذا كانت لا بالنحو المتعارف أنه الآن الذهب، تستطيع أن تقول أنا لم أشتري ذهباً، الآن تذهب إلى محل الذهب تشتري على سبيل المثال ليرة ذهب، يقولون لها ليرة نحن، سكة هنا يقول، هل تستطيع أن تقول هذه السكة ذهب؟ لو كانت ذهبا خالصا فهي قابلة للطي بيدي ويدك، بل بيد الطفل الصغير، طرية جدا، ليست متماسكة ومحكمة. لو كانت من ذهب خالص تجد أنها محكمة، ترمي بها الحائط فتفقد الحائط على حد. إذن هذه خارجة عن محل الكلام. الآن ما هو حكم هذه؟ يقول بكل بساطة: إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها وحينئذ ماذا نصنع بها؟ إذا لم يفرض لها على هيئتها الموجودة فيها منفعة محللة معتد بها، فالنتيجة ما هي؟ أن هذه لا تباع بل تتلف. هذا هو المطلب. نقف عنه، ما هي المنفعة المتصورة من المنافع المعتد بها لهذه الدراهم المعدة المصنوعة لأجل الغش؟ يضرب مثالين. المثال الأول التزيين. من الواضح أن التزيين يمكن أن يكون منفعة. يعني هذا إما نفس الدرهم إما نفس هذه الدراهم المغشوشة بالأخير سيكون لونها أصفر كلون الذهب، إما بنفسها تصنع سوارا أو توصل ببعضها البعض فتكون مثلا عقدا وما شابه. الثاني هذا لا أشكال فيه، إذا فرض في موارد من الموارد يكون هذا بابا لجواز البيع منه. الثاني الظلمة في الأزمنة السالفة كان لديهم عشارين، عشار نسبة إلى المقدار الذي يأخذه العشر والذي يجبي ضريبة، يجبي شيئا منه. أنا أريد أن أدفع للعشار، كيف أفعل؟ لا أستطيع أن أدفع له، هل يمكنني أن أدفع له من هذه الدراهم؟ فتكون هذه هي المنفعة المحللة المقصودة بأن هذه الدراهم أنا لا أتلفها، أدفعها لهذا العشار. يقول الشيخ العظم، يقول هذا المورد الثاني مع المورد الأول، بالنسبة للمورد الأول يتوقف المورد الأول وهو التزيين على ماذا؟ على شيء واحد، أنه أن لا يجب إتلافها تعبدا، لأنه إذا وجب إتلافها تعبدا يكلفها، يعني لا نفهم من وجوب إتلافها الوجوب التعبدي، إذ لو كان مثلا وجوب إتلافها وجوبا طريقيا لعدم وصولها إلى أيدي الناس ومشاكل فالتزيين بها لا أشكال. المثال الثاني وهو الدفع إلى العشار لا، يتوقف على أمرين، الأمر الأول متوقف على جواز الدفع إلى العشار كما سيأتي في المجلد الثاني إن شاء الله العام القادم، ويتوقف على عدم وجوب إتلافها. بناء على تمامية هذين حينئذ يمكن أنا أن أستفيد من الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس في هاتين الفائدتين فلا أتلفها. تمام؟
ينجمل أنا على جواز ذلك وعدم وجود الإتلاف؟
لا، بناء على جواز الدفع إلى العشار.
ليش ما نقول أنه يجعل التزيين ووجوب الدفع
لأن التزيين لا نحتمل أنه حرام، التزيين بها لا نحتمل أنه حرام، الذي فيه كلام والدفع للعشار أن هذا هل هذا يعد تقوية للظالمين؟ لا يعد تقوية للظالمين كما سيأتي معنا إن شاء الله.
فقط على الوجود ترجع عليه.
نعم. فإذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها مثل التزيين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه، بناء على جواز ذلك، جواز الدفع إلى العشار وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها، الإتلاف له أساليب متعددة، يعني يمكن أن أصغرها، يمكن لا أن أكسرها. يقول الإتلاف إذا كان واجبا ولو من خلال الكسر حينئذ لا تأتي هذه الانتفاعة. طيب، السؤال الذي يخطر بالبال الآن أنه أنا ليش أكسرها؟ أنا ليش أتلف؟ وجه إتلافها بغض النظر عن الأخبار الخاصة حسم مادة الفساد بالأكيد. لاحظوا هذه الدراهم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عملة مزيفة موجودة بين الناس، إذا لم أتلفها فماذا سيحصل؟ ستمشي في اللي يسموها الحركة الاقتصادية بين الناس، يعني ستسري من واحد لواحد 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 في الحركة الاقتصادية، وهذه مادة فساد موجودة، مادة للغش، فلتحسب بناء على نظر الشارع. أما بالنسبة للأخبار، من قال أنها تتلف ولأنها مثلا مادة فساد؟ الأخبار. لنأتي معا إلى الأخبار، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم يشير الإمام عليه السلام إلى درهم، اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. الإمام أمر بالكسر وعلل الأمر بالكسر بعدم حل البيع وعدم حل الإنفاق. ما معنى عدم حل البيع؟
تجعلها عوض.
عوض؟ طب الإنفاق ما هو؟
الإنفاق لأنها لا تشتري بها، تجعلها معوض. يعني العفو معوض الأول والثاني عوض.
يعني مرة أنا عندي دراهم، شخص يريد أن يشتري دراهم فأنا أبيعه دراهم، مثل ماذا الآن؟ مثلا شخص يريد عملة، العملة الصعبة، وأنا موجودة عندي العملة الصعبة، فأنا ماذا أصنع؟ أبيع العملة الصعبة. ومرة ثانية لا، أنا هذا أنزل إلى السوق لأشتري بها حاجياتي، أنفقها يعني، أو أدفعها لأجير عندي، أدفعها لولد عندي من باب أنه نفقة لهذا الولد. فإذا شيخ الأعظم كيف يستدل بها؟ يقول الأمر بالكسر يدل على وجوب الكسر، اكسر يعني يجب الكسر. للسيد الخوئي وجماعة إشكال على الاستدلال بهذه الرواية، بأن هناك شاهد في الرواية على أن الأمر إرشادي. فتذكرون أنتم يا أخوان في علم الأصول أنه عند جملة كبيرة من الفقهاء إذا دار الأمر بين الإرشادية والمولوية فالأصل هو
المولوية
إذا شكل، والإرشاد هو الذي يحتاج إلى قرينة ودليل. عند بعض الأعلام يقول لا، لا يوجد أصل بين المولوية والإرشادية، المسألة تابعة لماذا؟ للقرائن. بعض الأعلام هكذا يعتقد. هنا في المقام السيد هوي سيدخل من القائلين بالقول الأول أنه الأصل المولوي، يقول التعليل الموجود شاهد على الإرشاد، التعليل فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه هذا شاهد على الإرشاد، يعني الكسر إرشاد إلى ماذا؟ الأمر بالكسر إرشاد إلى أن هذه لا تستعمل في السوق، لا تستعمل بين الناس، وليس أن الأمر بالكسر أمر مولوي تعبدي. حصل؟ فحينئذ لو كنا نحن هذه الرواية لوحدها فمن الواضح حينئذ أن التزيين لا يتنافى مع هذه الرواية، لأنه ماذا قالت الرواية؟ فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه، هذا لا يريد أن يبيعه ولا يريد أن ينفقه، يريد أن يجعله زينة. الإعطاء إلى العشار ماذا تقولون؟ يتنافى مع هذه الرواية بناء على الإرشاد أو لا؟
يتنافى.
ليه؟ أن الإعطاء إلى العشار بالأخير هذا العشار لن يدعه في غرفة يغفر عليه، هذا العشار سيوزعه، إما سيسرقه بنفسه أو سيوزعه على أعوانه، صح أم لا؟
الرواية حطت عنواني أما بيع
أما إيه؟ وماذا سيصنعون به؟ سيشترون به وسينفقونه.
ما ندري
عادة
ما ليش طبعاً حتى لو هم ينفقوا واشتروا
إيه، ولكن أنا بالأخير ماذا صنعت؟
تغيير.
إيه طريق.
لا تغيير يعني.
لا مش تغيير بالعشار، تغيير بالناس الذين سيشترون من العشار. بناء على التعليل الموجود في الجدل، فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. أنا بالأخير هذا نحو إنفاق له. هكذا قديم. لا أصدر كثير. إيه؟
استنقاض يعني.
لا استنقاذ إذا كان لديه شيء وأخذته منه.
المال عندي.
إيه؟
يعني المال عندي الحقيقة حتى لا أدفع.
يعني شبه الاستنقاذ اللي أنت تقول. يعني دفع عن مالي أنا حليل. أدفع عن مالي بمال ما أشوفش. فإذا هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية موسى بن بكير. أو بكير أو بكر في بعض النسخ. قطعه نصفين ثم قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. في الحقيقة هذه الرواية حصلت مع الإمام الكاظم عليه السلام، وقراءتها بأسرها أفضل. كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. إذا ترجع إلى الحواشي إلى كذا تجد أنهم نقلوا هذه الرواية بألسنة متعددة، لئلا حتى لا يباع ما فيه غش، وحتى لا يباع بشيء فيه غش، إلى آخر هذه الاحتمالات. بناء على الاحتمال الموجود هنا أنا أسأل أنه الاستدلال هنا بماذا في هذه الرواية؟ محل الاستدلال على وجوب الإتلاف بماذا؟
القيل البالوعة.
لا، الاستدلال بفعل المعصوم أنه قطعه نصفين. حطب لأنه ذاك الذي يرميه في البالوعة لم يقم هو بالشيء، هو بعدما أتلف قال له ارميه في البالوعة. الذي أتلف هو نفس المعصوم. حطب فمحل الاستدلال هو فعل المعصوم فهو الذي أتلف. فأنا إذا كان يجب علي الإتلاف سيجب علي الإتلاف تأسيا بالمعصوم عليه، ولكن كما تعرفون الاستدلال هو حصل الظاهر، وإلا وين محل الكلام في الرواية؟
ولهذا اللي حتى لا يضاع شيء في غش،
هذا تعليل للقاء في البالوعة
شيخنا، بس بعد ما انكسرت هذا ما حد يقدر يعوض عليه.
الدنانير بلد إيش؟
لا لا كسرة شمعة.
كانوا قديما الدرهم كيف الآن في أمريكا يقولون أن المئة دولار تمزخها وتشتري بها. الآن في أمريكا مزقها بالنص، المئة دولار تشتري بالنص بس المئة دولار. هكذا سمعت يعني عدة أشخاص. في قديم الأيام الدينار يكسرونه ويشترون بالنص. يعني أنت الآن تريد أن تشتري شيء ألا دينار ونصف ما عندك تكسر له،
ما معنى الفعل المعصوم؟ ليش كسر إذا هو لقيمة قبل الكسر وبعد الكسر؟ ليش نقول المعصوم كسر؟
الذي نقوله إما بناء على أن لا تستعمل إلا مسكوكة كاملة، وإما لا، المعصوم عليه السلام كسرها لتلقى.
تلقى وهي كاملة
معصوم؟ لا، هي تلقى وهي كاملة. بالأخير هذه البلوعة ليست مكانا يعني قد تصل إلى يدي أحد.
لا لا شكرا، هذا بعيد شكرا.
قد تصل أولا المطلوب
سبحانه
لا تخرج هذه، ولو بعد حين تصل
تطمر قبل تطمر البلوعة قبل أن تطمر ما يطلع معه شيء يعني قديم الديرة وكذا.
فإذا الاستدلال أولا بماذا؟ بقطعه قطعه نصفين فعل المعصوم، ولكن كما تعلمون يا اخوان الاستدلال بفعل المعصوم يتوقف على ماذا؟ على احراز سائر الحيثيات، لان فعل المعصوم بشيء يدل على عدم التحريم، كما ان تركه لشيء يدل على عدم الوجوب، والامر مرتبط بالقرائن مرتبط بالحيثيات. فما لم نحرز ما هي الحيثيات التي على اساسها قام المعصوم بهذا الفعل لا يستطيع الفقيه ان يفتي بالوجوب بناء على فعل المعصوم فقط. هذا اولا. ثانيا، اصلا هذه الروايه وتلك الروايه خاصه هذه الروايه، قلنا ما معنى الالقاء في البالوعة؟ هذا الا يكون اسرافا وتبذيرا؟ الان انا مال بين يدي، بالاخير معدن، خاصه اذا كانت كميتها كبيرة. سأخذ فرض الإمام بينه وبين يديه دنانير وأخرج دينارا. ماذا لو كانت المغشوشات خمسة ستة عشرة دنانير فيها مالية، لها مالية معدنها له قيمة، كيف تلقى في البلوة؟ أليس هذا تبريرا؟ إسرافا عفوا، أن الإسراف هو تجاوز الحد، أليس هذا إسراف أو تبرير؟ الجواب عن ذلك يمكن أن نقول أن الإلقاء في البلوعة بعد القطع لأجل كون الغش المادة مغشوشة غشا يخرج هذه السكة هذه الدينار أو الدرهم عن ماذا؟ عن التمول. هذا كما ذكر الميرزا الإيرواني أنصافا هذا له وجه، وإلا مع عدم ذلك توقف الإنسان، ليش يكسره؟ ليش يرميها في البلوعة؟ ما هي النكتة؟ أو تقول لي أن هناك الإمام عليه السلام، هذا وجه آخر يعني للقاء في البلوعة، هناك تزاحم، إما أن أبقيها فيمكن أن يستفاد منها في غش الناس، أو أن ألقيها وأكون ماذا؟ أكون متصرفا أو مفرطا بمقدار ماليتها الموجود. فترجيحا للأهم على المهم قام عليه السلام أو أمر بهذا الفعل. على أي حال، في الجملة عند الشيخ الأعظم ثبت وجوب إتلاف هذه الدراهم المغشوشة.
قد لاحظت شيء. في عهد العباسيين مثلا وكذا عملوا اللي كانت الظاهر انها كان دائما عليها اما الشهادتين او آية او شيء يعني.
ايضا هذا
فان كسر مثلا
تعلق لتغيير هذه الصوره
إيه اما من جهه لفظ الجلاله
بس مثل ما هي مثل انه اكو بعض المسبوقات من قبل الدوله اكو بعض ما مسبوقات من قبل الدوله وانما يعامل
من قبل التاجر. هذا موجود والآن بعضنا سنشير إليه، أن السكة قد تكون من قبل الدولة وقد تكون من قبل التجار، نفس التجار من دون أن يضعوا عليها هذه يعني إيه واضح النسق العام هو هذا اللي عم يقوله السيد. هذا إشكال لطيف على مسألة الإلقاء في البالوعة، إلا أن يكون الكسر لأجل تغيير لفظ الجلالة أو ما شاكل ذلك، تغيير الهيئة التي له بحيث يمكن أن تتلاف. جيد.
إذا شما رأيت ما يجب على المعصوم فإنه يجوز لك أن تكسر وطلعها في البالوعة.
نعم.
ومن وين يعني واحد يتلي الصلاة فإنه يجب وهذا اللي عبرت عنا النقطة الأولى شفنا اللي هو إحراز تمام الجهات، وحتى لو أحرزنا تمام الجهات بالأخير هو غير ما يدل لأنه تجوز لك أن تتلف هذا المال المزور
وتضيع في البلوعة.
نعم. في البلوعة. أما الوجود من وين؟ شلون واحد يقدر يستفاد من فعل المعصوم؟
إيه. بناء عم نقول عند الشيخ الأنصاري من الأخير. الشيخ الأنصاري هنا ماذا يقول؟ يدل عليه كما يدل عليه. فلذلك نحن تأملات نذكرها، ولكن الآن نعود إلى الشيخ بناء على كلام الشيخ فإن هذه تدل على ماذا؟ على الوجود.
نتركها هذا. نعم. فعل المعصوم. نعم. نمسك فيها آخر.
وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله، خصوصيات هذا المطلب وكل الاحتمالات المربوطة فيه. المطلب الثاني ولعله الأهم وهو أنه الآن وقعت المعاوضة على الدراهم المغشوشة أو الدراهم المعمولة لأجل غش الناس. الآن أنا والسيد وقعت المعاوضة على هذه الدراهم، انتقل الدرهم إلى السيد، ذهب السيد إلى البيت يعد الدراهم يشوفها، فتبين الحال أن هذه الدراهم معدل الغش. فماذا نصنع؟ المعاملة اللي حصلت بيني وبين سيدنا صحيحة فاسدة؟ صحيحة ولك خيار، صحيحة وليس لك شيء. وضع المعاملة ما هو؟ أنت أتيت إلي، أتيت أنا أتيت إليك لماذا؟ لي؟ أو أنت أتيت إلي لتشتري دراهم، أو أنا أتيت إليك لأشتري فيها شيئا من المتاع التي تبيعه، فأعطيتك وأنا ذهبت، أو أنت أتيت واشتريتها مني وذهبت، ذهبت إلى بيتك. في الحقيقة حتى يتضح المطلب ها هنا لابد من ذكر مقدمة مهمة. المقدمة هي أن البائع قد يقع على عنوان كلي وقد يقع على شيء شخصي خارجي. لاحظوا معي الآن، أنا قد أقول للشيخ أحمد: شيخنا اشتريت شنطة فأعطني هذه، اشتريت منك شنطة فأعطني هذه. هذا بيع كلي، متعلق البيع ليس هذه الشنطة وإنما شنطة. فإذا أعطاني هذه وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات، البيع صحيح، بيع ما في الباب، وطالبك شيخنا بأن تبدلها بغيرها، لأن البيع وقع على ماذا؟ على الكل. والبيع قد يقع على الشيء الشخصي، فأقول: سيدنا اشتريت منك هذه الشنطة. هنا من الواضح أن البيع إذا وقع على الشخص هذه الشنطة وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات يبطل البيع. فإذا تبين أنها معيبة يثبت لي خيار البيع. إذا تبين أن فيها شيء أنت أخفيته عني ليس من باب العيب، وإنما فيها تفاوت مع الشنط ذات السمة، يعني كما لو كان لها مواصفات خاصة وفيها تفاوت معها، فيثبت لي خيار التبييس. فإذا عموما إذا كان البيع كليا وتبين الخلاف لا يبطل البيع، إذا كان البيع جزئيا فإن وتبين الخلاف فإنما يبطل البيع في أي حالة؟ في حالة ما لو كان المبيع غير متطابق مع العنوان الذي بيع لأجله. يعني على سبيل المثال، أنا قلت لك بيعني درهما، فما اشتريته منك ليس درهم، الدرهم ينصرف إلى المسكوك من فضة وهذا مسكوك من الحديد، لاحظتم؟ يبطل البيع لأن العنوان لم يتحقق. أما إذا كان العنوان متحققا والمادة فيها غش فيثبت خيار البيع العيب، وأما إذا كان العنوان متحققا والمادة فيها غش غاية ما في الأمر، السكة متفاوتة، فيثبت خيار التدليس حينئذ بالحالة الثانية. واضحة هذه المقدمة؟ نأتي الآن إلى مطلب الشيخ الأعظم. نحن في مطلبنا ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا أن هذا باع الدرهم، يعني جعل الدرهم عوضا وباعه جهلا ولو عند الطرف الآخر. يقول: فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، على الدرهم هذه، نسأل سؤال: هل على كلي الدرهم أو على درهم شخصي؟ محتمل مبدئيا محتمل اثنين. إلى الآن المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان، عندما تقول درهم ينصرف إلى ماذا؟ إلى المسكوك بسكة السلطان. يقول: إذا بيع الدرهم وقعت المعاملة على الدرهم بطل البيع. نقول: بقرينة أنه إذا كان المبيع كليا لا يبطل البيع، وإنما يملك المشتري على البائع تبديل العين، نعرف أنه ليس المراد بالدرهم الكلي، وإنما المراد الدرهم الشخصي. يعني كما لو قال له بعني الدرهم هكذا، قل ماذا تريد أن تشتري؟ وقال له بعني الدرهم، يعني مش أصدر الدرهم هذا ويشير بيده، هذا الدرهم يعني. فإذا المبيع هو العنوان، عنوان الدرهم، وما اشتراه منه، اشتراه مني السيد، هو شيء لا ينطبق عليه هذا العنوان، ويمثلون عليه بالمثال في البيع. يقولون كما لو باعه وقال له بعني هذا الفرس فكان حمارا، حسن، أو بعني هذا الثعلب فكان كلبا، كلب حراسة من يجوز بيعه، يقتل الكلب. ليه؟ لأن ما تعلق به البيع هو عنوان، وما استلمه عنوان آخر. واضح؟ هذا هو الوجه في النقل. واضح إن شاء الله يا أخوان الشق الأول؟ الشق الثاني، وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان. شوف الشيخ الأعظم كيف بينه. الآن أنا اشتريت منه من دون أن أعنونه بعنوان الدرهم، يعني أتيت إليك سيدنا قلت لك بعني هذا، ما قلت لك بعني هذه الشنطة، لا لم يقع البيع على عنوان الشنطة، وإنما وقع البيع على ماذا؟ على شيء شخصي مشار إليه من دون تقييد له بأنه درهم أو ليس بدرهم. قلت لك بعني هذه، قلت لي بعتك هذه، لاحظتم؟ هنا أول شيء الظاهر صحة البيع. ليه؟ لأن بطلان البيع ما هي نكتته كما ذكرنا؟ أن يكون متعلق البيع عنوانا والمبيع فعلا غيره، وهنا الأمر ليس كذلك. أنت قلت لي بعني هذه وأنت بعتني هذه، لاحظتم؟ غاية ما في البيع. فإذا صحة البيع أن لأنه لا يوجد هنا نكتة تخلف العنوان، فالظاهر صحة البيع.
سمى اللي تضبط فيه أنه عنوان مختلف، أنا قاعد أقول هذا أصلا حتى لما عنوان
وبعنوان أقول لا توجد فيه نكتة تخلف العنوان، لأنه لا يوجد عنوان مقصود. واضح ليش لا توجد النكتة؟
شخصا موجود عنوان كونه
إيه ولكن في المعاملة لم نقصد عنوانا، قلت أنا بعني هذا.
كانت ثلاث حالات،
مرة بنقصد العنوان، مرة بكون كلي، مرة بنقصد عنوان شخصي، مرة بنبيع شيء شخصي من دون أن نقصد عنوان. يبطل إذا قصدنا العنوان وتبين خلافه، ولا يبطل إذا لم نقصد عنوان وتبين ماذا؟ الغش. لاحظوا معي
على كلام العنوان موضع على الدرهم،
العنوان لا الشخصي العنواني، يعني قلت لك بعني هذا الدرهم، يعني عنوانته بأنه درهم وجعلته ماذا؟ عوضا للبيع.
يعني شيخنا مو كلية الدرهم يقصد؟
لا، ما قلنا لكم هناك مانع من كونه كلية الدرهم. نحن ذكرنا في ثلاث احتمال، في احتمالين، إما أنه كلي وإما أنه شخصي. هو حتما ليس كليا، لأنه لو كان كلي لا تبطل المعاملة أصلا، لا وجه للبطلان. أنا الآن إذا بعتك مبيعا كليا قلت لي اشتريت منك خاتما، خاتم فضة، جيد، والآن أتيتك بخاتم فأنت فحصته فقلت لي هذا تنكن، لا تبطل المعاملة، وإنما أنت تملك علي أن أبدله لك. أما في المقام لا حتى تبطل المعاملة، ماذا تقول لي؟ اشتريت منك هذا الخاتم من الفضة، فإذا تبين أنه من تنك تبطل المعاملة. هذا النظير ماذا؟ كما لو قال له اشتريت منك هذا الفرس فبان حمارا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإن وقعت المعاوضة، أصلا هي نفس نص الحالة الثانية يوضح الحالة الأولى يا أخوان. وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان، يعني أنت تعرف أن الأولى على شخصه مع عنوان، لاحظتم؟ فالظاهر صحة البيع. ليش صحة البيع؟ قلنا لأن نكتة البطلان غير متوفرة في المقام، ولكن مع ماذا؟ يقول مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة. ليش مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة؟ يعني باعتبار أن المبيع في الحقيقة هو ماذا؟ هو هذه المادة، والمادة فيها صحيح وفيها معيب، وأنت أعطيتني المعيب فأنا أملك عليك خيار العيب. واضح؟ كما في كل بيع من البيوع. واضح هذا؟ وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس. هذه العبارة توضح لنا شيء إضافي مرتبط بخيار العيب. لاحظوا معي يا أخوان، في الدرهم بالأخير إحنا عم نشتري ونبيع درهم من دون أن نسميه للدرهم، من دون أن نعنونه، تارة يكون هناك مشكلة في المادة وفي السكة، يعني المادة مغشوشة والسكة فيها مشكلة، هنا ماذا يثبت؟ خيار العيب. ليه؟ لأن هذا المبيع ينصرف إلى المادة السليمة وماذا؟ والسكة السلطانية. تمام؟ طيب، وإن كان الغش يعني مجرد تفاوت السكة، يعني إذا كان الغش فقط وفقط بتفاوت السكة دون غش في المادة، فأنت تكون قد، أنا أكون قد دلست عليك سيء، لأنني أوهمتك أن هذا درهم مثل باقي الدراهم مع أنه ليس بدرهم كباقي الدراهم، فهذا لا يكون عيبا وإنما يكون تدليسا، لأن مجرد تفاوت السكة بين سكة السلطان وسكة التاجر هذا ليس عيبا، لأن العيب يرتبط بالنوع بالكيفية بالجنس، لاحظتم؟ والآن الجنس ماشي حاله تمام، فهو خيار التدليس. هذا ما يمكن من خلاله شرح عبارة الكتاب استفادة من الموجود في الحواشي على اختلافها في شرح قدمك. يبقى عندنا قوله رحمه الله فتأمل. إنصافا هذا الأمر بالتأمل فيه ما فيه، فيه حيث بس، يمكن أن نأتي ونذكر 4 احتمالات أو 5 احتمالات في المراد بالأمر بالتأمل، لكن أنا لا أريد أن أشوش أن كل واحد من الاحتمالات يحتاج لمقدمة حتى أنه مطلب يعني في وحدي. نكتفي بالإشكال أو البيان الذي ذكره السيد اليزدي وتابعه عليه صاحب هداية الطالب الشيخ الشهيدي، وتابعه عليه أيضا السيد الخوئي وجماعة، وهو ماذا؟ السيد الشيخ التبريزي، وهو أنه لا وجه لثبوت خيار التدليس، يعني الأمر بالتأمل، لعله لأنه لا وجه لثبوت خيار التدليس في المقام. لما؟ لأن الملحوظة في البيع إما هو المادة المجردة وإما المادة الملحوظ فيها الهيئة، جيد؟ فإذن إما الملحوظ في البيع وما وقع عليه البيع المادة المجردة عن الهيئة، وإما الملحوظ المادة الملحوظ فيها الهيئة. إذا كان الملحوظ المادة المجردة عن الهيئة فمن الواضح أن الهيئة غير ملحوظة، فتفاوت الهيئة، الهيئة أصل السكة يعني، فتفاوت السكة لا يؤثر شيئا أصلا هو لأنه ليس متعلقا بالبر، فلا يكون عندي في المقام إلا خيار العين فقط، فلا وجه لخيار التدليس. وإذا كان الملحوظ الهيئة مع المادة فالبيع باطل، ولا خيار عيب ولا خيار تدليس. ليه؟ لأنني أنا بالأخير أبيعك شيئا ألحظ فيه المادة والهيئة معا، فإذا ألحظ فيه المادة والهيئة معا وبعدما اشتريته منك تبين أنه في مشكلة في المادة وفي مشكلة في الهيئة، أنت خلف العنوان، لاحظتم؟ يبطل البيع، ولا وجه إنني لا لخيار تدليس ولا لخيار عيب. فيقول سيد خوري والشيخ تبريزي أنه لا معنى لأن تأتي وتجعل لي المطلب مرة خيار عيب، إما في خيار عيب أو في بطلان. هذا وجه للتأمل. هناك وجه آخر ذكره في غاية الأمال جزء الأول صفحة 55، لو واحد من الإخوة يقرره لنا. صار في تقريرين، تقرير أمرين، ذاك الأمر وهذا الأمر الثاني.
هي شنو شأن اللي موجودات الاحتمالات مصادر؟
إيه سأذكرها. وهناك طبعا كلام سيد خوري في الموسوعة جزء 35 صفحة 250.
وين هذا أمر شنو؟
التأمل اللي ذكرناه يعني.
الموسوعة.
في الموسوعة 35 صفحة
250. شيخنا عفوا الأمر الأول وين في أي كتاب؟
الأول في غاية الأمال جزء الأول صفحة 55. وإذا أردتم أن تراجعوا أيضا، وإن كان الكلام طويل جدا عنده عند الميرزا الشيرازي، حاشية الميرزا الشيرازي صفحة جزء الأول صفحة 41-42، ولكن أنا أقول لكم أنها إنصافا مشوشة. أنا جمعنا كاتبها عندي ولكن لا أرى مصلحة في ذكرها لأنها تقلب المطلب وتقلب شرح الفكرة، ونحن هذا الذي ذكرناه أنا أطمئن بأنه هو ظاهر عبارة الشيخ الأعظم هنا، بغض النظر يرد عليه إشكالات يرد عليه إشكالات، هذا أمر آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله.
حياكم الله. السلام عليكم.